أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يمين لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، تقبل الله منا ومنكم، أهلا وسهلا.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. السؤال فيما يتعلق بامرأة إحدى الأخوات مصابة بالسكر وأيضا كذلك ارتفاع ضغط الدم، شفاها الله وعافاها. أفطرت مجموعة من الأيام بسبب هذه العوارض. السؤال، هل إذا أرادت أن تقضيها في حال أنها استطاعت لابد أن يكون معها إطعام أم مجرد القضاء فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما من جهة جواز الفطر فيجوز لها أن تفطر إذا احتاجت إلى ذلك بسبب مرضها، إذا كانت صار عندها انخفاض شديد في السكر أو تصورنا مثلا ارتفاع شديد في السكر، إذا تركت أكل الدواء قبل الفجر ثم احتاجت إلى تناول الدواء أو الأكل من أجل إعادة مستوى السكر إلى وضعه الطبيعي جاز ذلك، فهذه حالة مرضية. وحالة مرضية أيضا ليست الحقيقة يعني سهلة، بحمد الله إن شاء الله أنها سهلة، لكن قد تتطور وتزيد، فالأطباء يعزمون على الإنسان بضرورة الفطر أحيانا وبضرورة أيضا تناول الدواء أحيانا أخرى، والغالب أن المريض يستطيع أن يقدر ذلك وفق ضوابط الأطباء. فمن حيث الأصل نعم يجوز له ذلك، لا حرج في هذا البتة. بقينا في القضاء، إذا كان عليها، إذا كانت هذا المرض مزمن ومستمر معها، ففي هذه الحالة المعذرة شوي. ففي هذه الحالة يجوز يعني إذا كان المرض مزمنا وهذه الحالة مستمرة معها، فحينئذ يجوز لها أن تفطر وألا تقضي، وليس عليها إلا الإطعام فقط. ولكن إذا كان هذا أمر مستمر وصار مزمن عندها هذه الحالة، تحتاج إلى الفطر مثلا في الأسبوع مرتين ثلاث مرات ونحو ذلك، ليس هناك حد محدد، المقصود أنه وصل إلى حد، بلغ إلى حد الحرج، حينئذ إذا كثرت عليها الأيام بهذه الصورة فإنها يعتبر هذا مرضا مزمنا وحالة مستمرة في المعاناة، فحينئذ تفطر وتطعم ولا يجب عليها قضاء، والله أعلم.
السلام عليكم مها، تفضلي.
نعم.
سؤالك يا مها.
السؤال الأول، حكم إجراء عملية تغيير الصوت.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أي الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف أجمع بينهم وبين إني إذا عملت يعني إذا اللي هو ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الأوزار الذين يضلونهم يعني يعمل سنة سيئة ويتبع الناس ليحملوا أوزارهم زيادة على أوزار.
طيب بقي شيء؟ الله يحييك. الجوهرة تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. الجوهرة،
عندي أربعة أسئلة.
السؤال الأول،
الأول قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، تفسيره.
نعم. طيب السؤال الثاني،
هل يجوز أن يقول اللهم صل على محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته؟
طيب السؤال الثالث،
الثالث يجوز أني أقرأ القرآن وأنا أمشي وأنا أشتغل؟
طيب السؤال الرابع،
بارك الله فيكم.
الله يحييك، أهلا وسهلا. بقي شيء؟ طيب سمية أحمد سألت تقول فيما يتعلق بالاشتراط في العمرة، هل يترتب عليه سقوط العمرة عند عدم القدرة عليها أو سقوط الفدية فقط والعمرة لا بد من إتمامها؟
هذا إذا
عند الاشتراط.
نعم، إذا اشترطت لنفسها في الإحرام سواء في حج أو عمرة ثم حصل هذا العائق الذي اشترطت لأجله، فهي في هذه الحالة يجوز لها أن تتحلل مجانا كما يعبر الفقهاء، يعني من غير أن يكون هناك كفارة ولا فدية. لكن هي لم تذكر السبب،
هي لم تذكر، لكن قصدها أن الاشتراط يسقط عنها العمرة أو فقط الفدية مع وجوب إتمام العمرة.
أولا يبيح التحلل من عمرتها، والأمر الثاني أنها نعم سقطت عن العمرة في أصح الأقوال ولا يجب عليها عمرة أخرى.
نعم. أيضا سمية سألت عن الغرغرة بالشاي أو بغيرها بسبب مثلا المرض في الحلق أو غير ذلك، هل هذه تؤثر على الصيام؟
يجوز الغرغرة، ويجوز أيضا إدخال شيء في الأنف إذا غلب على ظنه بأنها لا تلج إلى الجوف أو تحرى وحرص أن لا تلج إلى الجوف، فلا شيء عليه بذلك. والغرغرة في بعض أحوالها يمكن التحكم بالماء بمجه مرة أخرى، وإذا تسهر ربما ينزل إلى الحلق شيء منه، لأنه مع الغرغرة ورفع الرأس ينسد المسلك تقريبا ويتمكن من تطهير هذا المكان، ولو دخل إلى حلقه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه، لأن هذا من باب الخطأ، هو تحرى وحرص ألا يدخل إلى جوفه شيء فغلب على ذلك فلا حرج عليه، لم تتحقق إرادة الإفطار أصلا. نعم.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا، هل يجوز للابن أو البنت الأخذ من مال والديهما بدون علمهما بحجة أنهم لا ينفقون عليهما أو لا يعطونهما مصروف؟
الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى بسط في الاستفصال من السائل في أحوال كثيرة، ولو اتصل بعد الحلقة ممكن أن يعطينا.
نعم. مها سألت عن عملية أو حكم إجراء عملية تغيير الصوت.
الحقيقة السؤال مجمل.
نعم.
إذا كان هذا عملية جراحية وأشياء تؤدي إلى تغيير شيء من خلق الله فيها، فالأصل هو المنع، عدم الجواز. ولكن أحيانا الصوت فيه مشكلة، الصوت فيه حدة شديدة، الصوت فيه ارتفاع، الصوت فيه انخفاض، فتعمل عمليات لضرورات أو حاجات فلا بأس بذلك. أما أن يكون صوتها عادي تريده جميل، صوتها جميل تريده أجمل، أنا الحقيقة لم أسمع بهذه العمليات، لكن نتكلم على تغيير خلق الله عز وجل، ما خلقه الله عز وجل في الإنسان. الأصل هو المنع من تصرف الإنسان ببدنه وبإجراء العمليات والتعرض لمخاطرها، الأصل هو المنع. فإذا كان هذا لضرورة أو حاجة يقدرها الطبيب أو تعرفها هي أو يعرفها الإنسان من نفسه أن عليه فيها ضرر أو عليه فيها خطر أو عليه فيها معاناة، فهذا من التداوي المباح لا شيء فيه. أما أن يصل تنافس الناس انتهوا من نفخ الخدود والشفاه وتغيير خلق الله عز وجل من غير حاجة، هناك عمليات تجميلية ليست قليلة بحمد الله عز وجل، فيها سعة في الشريعة في العمليات الجراحية، إثر العمليات الجراحية، الحروق، الحوادث، التغيرات الخلقية التي تنشأ مع الإنسان، الشكل الذي خرج عن الوضع المعتاد المألوف بحيث كان يلفت أغلب الغالبية العظمى من الناس لفت واضح، هذه كلها فيها سعة، لكن مع الأسف الكثير من التصرفات التي تقع في الناس هي حالة من البحث عن الأجمل. جميلة تريد أن تكون أجمل، أو جميل يريد أن يكون أجمل. الله عز وجل قد جعل هذا في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. نعم.
السؤال الثاني لأختنا مها عن الجمع بين قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، والآيات التي وردت في أن من يدل على أو من يدل على سيئة فإنه يحمل أوزار من عمل من تبعهم، مثل قول الله عز وجل يحمل أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم.
نعم، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
نعم.
ليس هناك تعارض الحقيقة لا في الظاهر ولا في الباطن، لأن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أن الإنسان إذا أذنب لا يحمل الذنب غيره. أذنب الأب ما تقول الابن المذنب، أذنب الشعب الفلاني ما تجعل كل الشعب، أذنب شخص من الشعب الفلاني أو القبيلة الفلاني ما تقول كل هؤلاء مذنبون. فنقول حينئذ ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر أي تحمل النفس الحاملة لهذا الذنب حمل غيرها. وأما قوله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، ونصت الآية من لا يضلونهم، فأنت إذا أضللت إنسان أخذت وزره، فإذا جاء هذا الإنسان وأضل إنسانا آخر، هذا الإنسان رقم اثنين هو أخذ وزر الشخص رقم ثلاثة، والشخص رقم واحد أخذ وزر رقم اثنين ورقم ثلاثة، وربما يمتد هذا الوزر إلى يوم الدين، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا يدلك على خطر افتتاح المغارم والمآثم، الإنسان يبدأها ويتأثر بها في أسرته في أي مكان، ثم تكون سنة بعد ذلك، صارت الأوزار عليه جميعا، ضلالة إلحاد، انحراف، إباحية، شيء من كبائر الذنوب، شيء من المعاصي الظاهرة، كل هذه الأشياء إذا كانت تسلسل بين البشر في حركة الحركة الاجتماعية كانت بسبب الأول حمل كل الأوزار. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
آمين. الجوهرة أو عفوا نأخذ بعض الاتصالات. أماني تفضلي. يا أماني.
أيوة.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا على الهواء.
نعم نعم أنت على الهواء، سؤالك يا أماني.
الله يعافيك يا شيخ، أنا زوجي تمرنا في بداية رمضان.
نعم.
وما حلق ولا قصر، يعني أخذ المقص بس وهو واقف وسوى يعني زي قص كذا شعره بس من شعره. ما أدري هل عليه شيء أمره
طيب.
صحيحة ولا.
السؤال آخر يا أماني.
بس جزاك الله.
الله يحييك. أبو إبراهيم تفضل. يا أبا إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا الشيخ عبد الله.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحييك. بالله عندي سؤال.
تفضل.
اسمعني.
إيه نعم اسمعك تفضل.
الله يسلمك. أقول في بعض الشركات تعرض علينا بطاقات تخفيض.
نعم.
على أساس إني أشترك فيها وبعدين تقول تستفيد من مثلا محلات صحية، محلات تجارية، فنادق،
نعم.
أشياء، فيأخذون مني اشتراك سنوي وأنا أدفع لهم كذلك مثل اشتراك سنوي.
نعم. كم الاشتراك السنوي؟
يعني تقريبا 300 ريال، 350
سنويا.
سنويا.
طيب.
وبعدين يقولون تستفيد محلات يحددونها هم لي طبعا.
أنت أرسلت سؤالك هذا على حساب قناة المجد.
نعم أسأل عن حكم هذه.
أقول أنت أرسلت سؤالك على حساب قناة المجد في تويتر يبدو لي.
أو طيب سؤال
نعم
ثاني.
سؤال ثاني تفضل.
الله يجزاك خير. سؤال ثاني، لما نشتري من بعض المتاجر.
نعم.
على أساس إني ما أدفع كاش أقساط. يقولون قسطة لك بنفس السعر، بس إذا تأخرت في الدفع يأخذون مني زيادة.
زيادة هذه عبارة عن غرامة ثابتة ولا متغيرة؟
ثابتة عندهم مثلا يأخذون زيادة، مثلا لو أدفع شهرية مثلا 50 ريال،
نعم،
فتأخرت الشهر هذا الجاي اللي بعده يأخذون زيادة تصير 60 تصير 70 على حسب.
طيب بقي شيء يا أبا إبراهيم؟
جزاك الله خير،
حياك
بحيث
الله.
أن الشركات هذه تتخذ وسيط، الظاهر تتخذ وسيط.
نعم نعم معروف هذه الشركات.
المصارف.
أبشر أبشر يا أبا إبراهيم، تسمع الجواب إن شاء الله. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
استلفت مني امرأة أجنبية مبلغ وقدر تقريبا 4000، سددت تقريبا 500 ريال، باقي 3500. نعم. من 5 سنوات ما استطاعت أنها تسددها.
نعم.
السؤال، تأتيني زكوات من إخواني وأهلي زي كذا، هل أستطيع أن أخذ من الزكاة هذه وأسدد لو جزء من المبلغ؟
يعني تسدد لنفسك؟
أي نعم.
طيب.
لنفسي.
هل عندك سؤال آخر؟
نعم. أي نعم، زكاة المبلغ هل فيه زكاة مع أنها معسرة جدا ولا أظنها تسدد لو بعد ممكن 5 سنوات أو أكثر؟
طيب بقي شيء؟
شكرا، بارك الله.
حياك الله. علي تفضل. يا علي وينك يا علي؟ يبدو لي علي ما هو معنا. طيب نواصل. طيب ابو محمد تفضل. يا ابا محمد
لو
تفضل يا غالي سؤالك.
عندي سؤال، عندي وسواس قهري.
نعم.
في الصوم يعني مثل وانا اثناء الصيام مثل هالحين انوي اني افطر، وش عندي وصفه في النيه، نويت اني افطر، وهل صوم صحيح ولا غير صحيح؟ يعني اتصلت قبل كم يوم ما جاوبوا صحيح.
شفاك الله وعافاك. هل عندك سؤال اخر؟
لا، انا في عندي يوم يعني سحرت ساعه واحده وقمت بعد الفجر معي حبوب حق الادويه حق الوسواس، افطرت بسبب الادويه، هل العين اثم؟
الساعه كم اكلتها؟
اكلت بعد الفجر، بعد الفجر شربت الادويه.
الساعة كم بالضبط؟ يعني بعد الفجر مباشرة بعد الأذان؟ اي نعم
بعد الأذان. أنا افطرت بس بيقضيها بعد رمضان. أنا افطرت بسبب الأدوية، ضروري تابع الأدوية حق الوسواس. أنا ما صحيت على الفجر، قمت بعد الأذان.
يعني أقصد بعد الأذان بكم؟ بعد الأذان بكم صحيت؟
بعد الأذان ساعة أو ساعة ونص.
ساعة. طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا،
الله يشفيك وعافيك. طيب بقي شيء. الجوهرة تسأل تقول في قول الله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ما المقصود بهذه الآية؟
المعنى أنهم يفهمون كلام الله عز وجل ويعون مقاصده ومراداته ويخشعون له، فإذا سجدوا عن خشوع وعن تذلل، وليس سجود الإنسان فيه عن عمن وعن صمم وعن عدم فهم كما يفعل المنافقون كما يفعل الكفار. هذا هو معنى الآية في قول كثير من المفسرين، وأظن صدرها بهذا بعض أئمة التفسير كالطبري وغيره رحمه الله. نعم.
سألت أيضا هل يجوز دعاء اللهم صل على نبينا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته؟
نعم، كان قصد الأخت السائلة بأن الحديث ورد في سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. الأظهر أن هذا نوع من التكثير النوعي في من خلال لفظة واحدة، وهذا معقول المعنى. فلو أنه نقل إلى أذكار أخرى الأظهر أن هذا لا بأس به، لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهو من أعظم أنواع الاستغفار، ثم قال عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وهكذا، الأظهر أن هذا لا بأس به، ولا يلزم في هذا أن يكون موافقا للتسبيح الوارد فقط، هذا الأقرب والله أعلم. نعم.
سؤالها الثالث عن قراءة القرآن أثناء العمل في البيت أو القيام بأي مهمة من المهام، هل هذا مشروع أم لا بد من التفرغ له؟
القرآن هو من ذكر الله، والله عز وجل يقول وإنه لذكر لك ولقومك، وأعظم الذكر هو كتاب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية، وهذا من الذكر. فلو أنها قرأته قائمة أو ماشية أو مستلقية كل هذا جائز لا شيء فيه، ما لم يكن على صفة تكون صفة إهانة لكلام الله عز وجل، وهذا ليس فيه إهانة، حتى لو كانت مستلقية ليس فيه إهانة، والله أعلم.
عندنا سؤال من الزملاء في الكنترول، وأيضا كذلك قريب منها سؤال أخينا عبد الرحمن فيما يتعلق بزكاة الدين. إذا كان للإنسان دين على شخص آخر ولم يوفه، السؤال هل يخرج زكاته أم لا؟
بالنسبة لزكاة الدين هي على الدائن من حيث الأصل وليست على المدين، لأن هذا ماله كأنه وضعه في المصرف أو في البنك، فعليه أن يسدد هذا، على أن يزكي عن هذا المبلغ الذي عند الآخرين، ولكن بشرطين، أو لا يجب عليه الزكاة إذا وجد أحد أمرين: الأول أن يكون المدين معسرا، والثاني أن يكون مماطلا. فإذا كان معسر ما عنده مال لا يجب عليك أن تزكيه حتى يسلمه لك. هل تزكيه إذا استلمت بعد سنتين أو ثلاثة أو أربع لسنة فلا تزكيه مطلقا، أو تزكيه لسنة واحدة؟ الأقرب أنه لا تجب زكاته مطلقا، ومن أفتى من مشايخنا بزكاته لسنة فقد صرحوا فيه بالاحتياط أن هذا هو الأحوط فقط، لكن الأقرب أن هذا مال ضمار، أي مال شبه مفقود وغير مرجو والسداد، فإذا حصل كأنه مال مستفاد جديد فلا يلزم بزكاة حتى سنة واحدة. هذا ما يتعلق بزكاة الدائن على المدين. طيب المدين إذا مول من البنك أو أخذ قرض من أشخاص ثم جعلها في تجارة يجب عليه الزكاة؟ نعم يجب عليه أن يزكي، صار هذا المال في ذمته وليس عين هذا القرض هو الذي عنده، هذاك زكاه صاحبه انتهينا منه، ولكن هذا يجب عليه أن يزكي المال الذي عنده إذا كان نقدا أو وضعه في تجارة. أما إذا أخذ الدين ثم صرفه فورا، صرفه في سيارة، في زواج، في احتياجاته، فحينئذ المدين لا زكاة عليه البتة، لكن أحيانا يبقى عنده نقد وأحيانا يضعه في تجارة، يطلب التمويل ثم يتاجر به أو يقترض ويتاجر بهذا المال، ففي هذه الحالة يجب عليه زكاة هذه التجارة أو زكاة هذا النقد، ولكنه يقابل في هذه الحالة الدين الذي عليه بالمال الذي عنده. اقترض أو مول، أخذ تمويل بمئة ألف ريال، عنده مئة ألف ريال وعليه سداد التمويل 110,000 ريال على سبيل المثال، حينئذ يقابل 110,000 ريال على النقد الذي عنده أو التجارة الحاضرة التي بين يديه، فلا يزكي إلا 10,000، تقابل وبقي 10,000 زائدة إذا كان 10,000 زائدة في المال الذي عنده. أما إذا كانت ناقصة مثل هذه الصورة فلا زكاة عليه، ولكن إذا كان نفس الصورة ولكن عنده أموال أخرى يعبر عنها الفقهاء مما يباع على المدين، يعني مما يباع رغما عن المدين المعسر حتى يسدد لغرمائه، السيارة الزائدة، الاستراحة، البيت الزائد، هذا إذا اجتمع الغرماء فإنه يؤخذ منهم، فهذا مما يباع على المدين أو على المعسر، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يزكي المال الذي عنده لأن عنده مال زائد أصلا. فنقول لك لا تفترض زكاتك في القرض الذي أخذته، وإنما افترضه في المال الزائد الذي عندك، سدده من الاستراحة وسدده من الأشياء الأخرى. أما إذا كان كما هو غالب المدينين أو كثير من المدينين من متوسط الدخل، الغالب أنه ما عنده أموال زائدة، فحينئذ في هذه الصورة يقابل الدين بالمال الذي عنده بالدين الذي عليه ويزكي، إن كان أقل من المال الذي عنده أقل من الدين لا زكاة عليه، هو مثله لا زكاة عليه، هو أكثر من فإنه يزكي الفرق الزائد في هذه الصورة. نعم
أحسن الله عليكم. أماني تقول زوجها اعتمر في رمضان لكنه ما حلق ولا قصر، وإنما أخذ المقص وقص جزءا يسيرا من شعره، هل ما فعله صحيح أم لا؟
يعني فيما مضى الفقهاء يجيزون ما عمله الإنسان بناء على رأي سائد وفتوى سائرة، لا سيما إذا كان قول الجمهور هو عدم وجوب الاستيعاب، بعد بغض النظر ما الذي يجب من قص الشعر، لكن قول الجمهور عدم وجوب الاستيعاب، والذي عند الناس الآن يعملون به عند المروة أو عند التقصير من الحج والعمرة، هم أخذوا بفتاوى وعلم متناقل، فلا يؤخذ عليهم في ذلك عند من يرى وجوب الاستيعاب، لا يؤخذ عليهم كما هو رأي كثير من مشايخنا. لكن من أتى بكثير من شعرها أو أكثر شعره فهذا قد صح عرفا وحالا أنه قد قصر من شعره ولا حرج عليه. وفيما يستقبل الذي أراه له أن يحتاط، فإما أن يأخذ بما يسمى عند الحلاقين بالتخفيف بحيث يمر على الشعر كله، أو عن طريق الآلة يأخذ رقم 6 7 ما شاء، فهذا كله يعد تقصيرا ولا يكتفي بأخذ بعض الشعر احتياطا فقط، والله أعلم.
نأخذ أيضا بعض الأسئلة التي وردتنا في وسائل التواصل. إغماض العينين أثناء الدعاء أو خاصة دعاء القنوت، هل هذا مشروع أم لا بالنسبة للمأموم؟
نعم، معناه إذن إغماض العينين عند في الصلاة،
الصلاة نعم.
إغماض العينين في الصلاة عند عامة الفقهاء مكروه، ولأنه ليست الحالة العادية المعتادة للإنسان، وكل ما خالف الحالة العادية ولم يرد به نص لا بشرعيته ولا عدم شرعيته، فالأصل أن الإنسان لا يفعل شيئا على خلاف حالته المعتادة، هذا ضابط فقهي في الصلاة وضابط مهم. فانتهى الفقهاء بعد هذا التأصيل إلى اعتبار أن إغماض العينين مكروه، وهذا صحيح، إلا أن ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد يقول أن الخشوع مطلب رئيس بل هو لب الصلاة، فإذا لم يخشع إلا بإغماض عينيه تزول الكراهة لهذه الحاجة العليا، فينقطع عما حوله وما يشاهده وما يشغله ويكون أكثر خشوعا، وهذا له وجه، فلو فعله الإنسان عند الحاجة فلا بأس بذلك.
سأبدأكم فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
بكى يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف،
بستان أزهار يضوع.
أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف،
بستان أزهار يضوع.
أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل استقبال الأسئلة. علي تفضل. حياك الله يا علي.
الله يحييك يا شيخ. الله يعطيك العافية. عندي سؤالين متصلين في بعض.
السؤال الأول
متى وقت خروج صلاة الظهر؟
طيب.
والسؤال الثاني اللي هو في بعض الأوقات أكون مرهق جدا في العمل فوقت البريك زي ما تعرف الشيخ أنه محدد، إذا بلت تستنى وصل الظهر على راحتي الطمأنينة يروح الوقت ولا مدين أخصص من راحة، فصل اللي هو الصلاة بعد ساعة أو ساعة ونص من الأذان، ما أدري إذا فيه إشكالية في الموضوع. والله يعطيك العافية.
حياك الله يا مرحبا. أم ملاك تفضلي. يا أم ملاك.
نعم
تفضلي يا أختي.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ يسمعني؟
نعم اسمعك الشيخ. سؤالك.
ايه جزاكم الله خير. عندي سؤال فيما يخص الحيض الفترة الأخيرة تغيرت علي الحيض شعبان وفي رمضان، يعني في شعبان جت متأخرة جدا إلا أنها جلست كعادتها نفس الأيام ونفس العادة، لكن في رمضان جت متقدمة جدا قبل وقتها، وأنا رحت للدكتورة سابقا خبرتني بداية رمضان أنه عندي كيس في الرحم، فأعطتني مضاد حيوي استخدمته، فجت الدورة تقريبا يعني قبل وقتها بشوي، إلا أنها يعني ليست كعادتها ثلاث أيام، ولكن يعني نفس الموافقات يعني. طيب. والله أعلم هي دورة.
يعني أنت يعني أنت أنت يعني أنت سؤالك يا أم أنت سؤالك أنها هي تغير ويعني جاءت تقدمت عن موعدها، هذا هو فقط الإشكالية عندك.
الإشكالية في الطهر طال عمرك، لما صار وقت الطهر انقطعت الدورة، يعني ثلاث أيام بس ليست كعادتها وخلاص انتهت، وبعد ذلك أنتظر الطهر أربع أيام لم أرى طهر.
طيب.
إلا أنه كل ما يعني أحتري أنظر بس يعني شيء زي الكدرة.
طيب.
فلا أعلم، تأخر جدا لا أدري هل هو كدرة أم يعني مرض يعني بقايا.
أمسري تسمعين توجيه جواب الشيخ يا أم ملاك، شكرا جزيلا.
طيب. فصليت يعني بالصباح الشيخ. طيب. أقول أنه أنا انتظرت كثيرا إلى حد اليوم وصليت.
أبشري يا أم ملاك، تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا شكرا. أبو إبراهيم سأل عن بعض بطاقة، بعض الجهات يعرضون بطاقة تخفيض، بمعنى يعطونه بطاقة باشتراك سنوي ويقولون من خلال هذه البطاقة تأخذ تخفيضات في مجموعة من المحلات، ما حكمها؟
هذه بطاقة شهيرة، بطاقات التخفيض، إذا كانت بتغطية قيمة الإصدار، قيمة البطاقة الورقية وقيمة الموظف العامل وقيمة ما يتعلق بالوصول إلى الزبائن من خلال الدعاية والإعلان أو الوصول المباشر ونحو ذلك، هذه يكون 5 ريالات وعشرة ريالات وعشرين ريال أو أكثر بقليل أو كثير، المهم أنه يقدر عند أهل الخبرة، هذا هو الضابط. فإذا كانت هي قيمة إصدار البطاقة فلا بأس بذلك، لا إشكال. الأمر الثاني إذا كانت مجانية، بطاقة مجانية يتفق الطرفان مصدر البطاقة و مزودوا الخدمة مثل المستشفيات وغيرها يتفقون أن يجلبون له الزبائن، فهذا نوع من السمسرة والوساطة لا شيء فيها مطلقا، أو أن يأخذ المصدر البطاقة من مزود الخدمة، فهذه أيضا سمسرة لا إشكال فيها، لكن الإشكال يدفع مبلغ معتبر يكون من مجموعه سداد تكاليف أو جزء منها تكاليف هذا العلاج أو تكاليف هذه الخدمة، هذا فيه الحقيقة غرر وفيه جهالة وفيه نوع من القمار والميسر، وعليه إشكالات الحقيقة تدور عليه إشكالات كبيرة. أرى أنه لا تكون إلا على قدر قيمة الإصدار، قيمة الإصدار 30 ريال 40 ريال أقل أكثر، ويكون هذا نوع من الدعاية وجلب الزبائن إلى هذه الجهات، أما إذا زاد المبلغ فدخلنا في دائرة الخطر والإشكال من جهة القمار والغرر والجهالة، فإنه قد يفعل 300 ريال لكنه لا يستخدم البطاقة السنوية، وقد يدفع 300 ريال ويحصل التخفيضات إلى آلاف الريالات أحيانا، يدفعه مزود خدمة وربما مزود خدمة واحد، أحيانا مستوصف واحد فقط هو الذي يدفع هذه التكاليف، ففيه نوع من المخاطرة يعني، فالقمار والجهالة عند أهل العلم تعود إلى المخاطرة، والشريعة تمنع الظلم على الطرفين في عقودها فلا يجوز والله أعلم.
السؤال الثاني يقول في هناك بعض المتاجر يعرضون تقسيط البضاعة عبر وسطاء، هم الذين يتولون موضوع التقسيط، إذا التزم الإنسان بالدفع شهريا ما يكون في إشكال، لكن إذا تأخر يفرضون غرامة معينة على هذا التأخير، فما حكم ذلك؟
لا يجوز، أن عليه فتوى المشايخنا واللجنة الدائمة أنه لا يجوز أن تفرض غرامة تأخير على هذا التأخر في السداد، حتى وإن كان فيه مهلة، يعني ليست الغرامة مباشرة، يعني حتى وإن كان فيه مهلة هذا لا يجوز، إنما أباح العلماء صور ليست من هذه الحالة، صور الحاجة، صور الحاجات، والحاجات تبيح أشياء كثيرة مما يدخل في باب سد الذرائع، ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة، مثل بطاقات الائتمان في بعض الدول الأخرى اللي فيها بنوك لا تعطي بطاقات شرعية، فلا يأخذ إلا بطاقات على هذه الصورة، فيضطر أن يستخدمها في أشياء غير مغطاة في هذه البطاقات، فحينئذ يجوز له ذلك، لا يجد سواه ويحتاج إلى هذه البطاقات في اشتراء حاجياته في تلك البلاد. أما الغالب على شركات التقسيط هذه أو وساطات التقسيط أنهم لا، ليس هناك حاجة إلى هذا، والبدائل متاحة وكثيرة جدا، فلا يجوز على ما ذكره مشايخنا.
بقي معنا 3 دقائق والأسئلة كثيرة. أخونا عبد الرحمن سأل سؤالين، السؤال الثاني أجبنا عنه فيما يتعلق بحكم زكاة الدين. السؤال الأول يقول امرأة أخذت منه دينا مبلغ 4000 ريال وسددت 500 ريال، لكنه يتوقع أنها لا تستطيع أنها تسدد المبلغ الباقي، وتأتيه زكوات من بعض أقاربه وإخوانه، هل يجوز أن يأخذ من هذه الزكوات ويسدد لنفسه؟
نعم، أولا بالنسبة لوجوب الزكاة لا تجب عليه الزكاة، هو سأل عن وجوب الزكاة، لا تجب عليك الزكاة لأن هذا مال على معسر، وذكرنا هذا في أحد الأجوبة. الأمر الثاني، هل يجوز أن يسدد من الأموال التي يوكل على تفريقها؟ أيضا هذه محل نزاع بين أهل العلم، والأقرب أنه إذا فرقها أو وزعها وأعطى هذه المرأة مما دينها عليه سدادا لدينها، أعطاها مثل ما أعطى الآخرين، جاء 10000 ريال ووزعها بحسب الاحتياج، فجاء نصيبها 1000، خلاص 1000، لكن ما يأتي يستولي على كل المبلغ. فإذا رعى ذلك ولم يحابها ولم يحابي نفسه عفوا بذلك جاز ولا إشكال فيه إن شاء الله.
نعم. علي يسأل يقول إذا صلى الظهر بعد دخول وقتها بساعة أو ساعة ونص، ما حكم ذلك؟
لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول وقت الظهر وصلى قبيل إلى وقبيل وقت العصر، وقال الوقت بين هذين، لكن الأفضل هو الصلاة على وقتها وعلى أول وقتها. نعم.
أبو محمد يعاني من الوسواس القهري فيما يتعلق بالنية، تؤثر عليه كثيرا، هل يلتفت لها أو كيف يتعامل مع هذا؟
نعم، لا يلتفت إليها. نعم. حتى لو نية الصلاة، الصلاة يقول النية في الصلاة، يقول أهل العلم في القاعدة أنها تتبع العلم، إذا علمت بالصلاة أنت نويت، ما يحتاج تسوي حالة استشعار. لكن لو أشكلت عليه النية ولا اضطربت ولا انقطعت ولا صار له عنده إشكال، فهي ساقطة عنه بسبب
في الوسواس. جانب آخر هو نية الفطر،
ومثلها نية الفطر، إذا كان عنده وسواس ثم قال نويت أنا أفطر بمجرد هواجس، لا يعتمد عليها، هواجس أو غير هواجس، عنده مشكلة الوسواس لا يفطر إلا أن يفطر فقط، لأن نية لا أحد يعلمها التي في قلبه. بعض الأشياء نقول إذا رآها الناس فيك، الطلاق، الموسوس بالطلاق، إذا طلقت بشهادة الناس نقول أنت مطلق، هذا ما فيها فائدة، ذي ما فيها فائدة، فيسقط تسقط عن هذا الموضوع بالكلية، فلا يفطر بالنية مطلقا. نعم.
انتهى الوقت، لكن السؤال الأخير لأخينا أبي محمد فيما يتعلق بالأدوية، أخذ أدوية الوسواس بعد لأنه نام وما استيقظ إلا بعد دخول الفجر بساعة تقريبا، فاضطر أنه يفطر حتى يأكل أدويته، فما الذي واجب عليه الآن؟
هو مريض، أفطر جاز له ذلك، ولكنه يقضي ما عليه ولا كفارة عليه. نعم، إلا إذا كان مستمر دائم فلا يجب عليه القضاء، ويجب عليه الإطعام فقط. نعم. أما إذا كان عارض فيقضي ما عليه ولا بدون إطعام.
شاكر مقدم فضيلة الشيخ،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الخافي.